بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 22 من كتاب الإيمان من صحيحه: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الترجمة وهذا الباب اشتمل على جملتين، ودلل لكل جملة بدليل. الجملة الأولى: المعاصي من أمر الجاهلية، واستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وسيأتي هذا الحديث المعلق، سيأتي موصولا من كلام المصنف إن شاء الله تعالى. وقوله إنك امرؤ فيك جاهلية، أي هذا الذي فعلته من تعييرك لأخيك المسلم وسبك إياه، هذا ذنب، وشابهت فيه أهل الجاهلية لاشتهار الفخر بالأحساب، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب عندهم. وكل معصية فإنها تستلزم نوعا من أنواع الجهل، إما الجهل بعظمة الرب سبحانه وتعالى، وإما الجهل بما يترتب على هذا الذنب من الإثم والحوب الكبير، وإما الجهل بالحكم الشرعي فيعصي الله سبحانه وتعالى ويجهل أنها معصية. فالمعاصي تستلزم جهلا، فالمعاصي من أمر الجاهلية. والمقصود بالجاهلية ما قبل الإسلام. والجملة الثانية: لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، أي لا يكفر من ارتكب معصية وإثم وذنب، فلا يقال عنه بمجرد ارتكابه لذنب أو خطيئة، لا يقال عنه إنه كافر، إلا أن يكون أشرك بالله أو وقع في الكفر الأكبر، فيقع في الكفر الأكبر وفي الشرك بالله سبحانه، إذا وقع في ذلك خرج من الإسلام. وأما مجرد المعاصي التي هي دون الشرك والكفر فلا يكفر صاحبها. وما ورد في النصوص من تسمية بعض المعاصي كفرا فإن المقصود بذلك الكفر الأصغر، كفر دون كفر. قال: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية من أعظم الآيات التي تبين خطر الشرك بالله سبحانه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي شيء آخر غير الشرك يغفره الله لمن يشاء، أما الشرك بالله سبحانه، الكفر بالله عز وجل، هذا لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، والمراد الشرك الأكبر والكفر الأكبر، واختلفوا في الشرك الأصغر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية إذا وقع هذا الذنب من العبد ومات ولم يتب منه، أما إذا تاب العبد من المعاصي فإن الله يقبل توبة عبده كفرا كان أو شركا أو ما هو دون ذلك. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا لمن تاب إلى الله في التائبين. وأما هذه الآية لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في من لم يتب من ذنبه وقدم على ربه بخطيئته ومعصيته فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه ثم نجا بفضل الله عز وجل لما قام في قلبه من التوحيد والإيمان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي، قال: حدثنا شعبة وهو شعبة ابن الحجاج أبو بسطام، عن واصل الأحدب، عن المعرور وهو المعرور ابن سويد، قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة. لقيت أبا ذر بالربذة، والربذة اسم مكان قريب من المدينة ليس ببعيد. انتقل إليه أبو ذر في عهد عثمان رضي الله عنه، وسبب انتقال أبي ذر إليه أن أبا ذر رضي الله عنه كان يرى حرمة اكتناز الذهب والفضة، أنه لا يجوز لمسلم أن يكتنز دينارا من ذهب أو درهما من فضة، إنما يوجب عليه أن ينفقه في سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كان يستدل بهذه الآية على من اكتنز ذهبا أو فضة من الأثرياء، ويمر على ملأ قريش من الصحابة ومن التابعين ممن من الله عليهم بخير ويقول: بشر الكنازين، ويذكر الوعيد في من اكتنز. وهذا المذهب الذي عليه أبو ذر لم يوافقه عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي كنز أديت زكاته فليس بكنز، أي مال أديت زكاته فليس بكنز، أي إنما يكون كنزا إذا اكتنزه ولم يخرج حق الله منه، أما إذا اكتنزه وأدى زكاته فهو فضل الله يؤتيه من يشاء. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالله قسم المعايش بين الناس. وكان أبو ذر أيضا يستدل بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا ذر، أترى أحدا؟ قال: نعم. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا تمر علي ثلاث وعندي منه درهم إلا دينار أو دينار إلا دينارا أرصده لدين. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يكتنز المال من ذهب أو فضة، وإنما ينفقه في المسلمين. لكن لا يدل على أن من اكتنز أنه وقع في الحرام، أو أنه يتنزل عليه الوعيد المذكور في سورة التوبة والمذكور في الأحاديث، فإن تلك الأحاديث في من لم يؤدي زكاته. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار. وذكر الحديث أنه يعذب بكنزه: أنا كنزك أنا كنزك. هذا في من لم يؤدي زكاته، أما من أدى زكاته فقد طهر ماله وأدى حق الله فيه. فانتقل بعد ذلك أبو ذر من المدينة إلى الربذة، لما كان مذهبه لم يقبله منه أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عرض عليه أن ينتقل إلى الربذة، فانتقل إلى الربذة زاهدا عابدا تقيا خاشعا خائفا كثير السجود والصلاة، لكن مذهبه والذي ذهب إليه لم يوافقه عليه عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا خطأ كبير وقع فيه بعض الكتاب في هذه القصة بذاتها التي ذكرتها لكم في انتقال أبي ذر من المدينة إلى الربذة. بعض الكتاب من المعاصرين وقع في خطأين كبيرين في هذه القصة وترجمة أبي ذر. الخطأ الأول أنه قال إن عثمان نفى أبا ذر إلى الربذة، يعني كما ينفى المعارضون اليوم، المعارض السياسي ينفى من بلده إلى مدينة من دول الشرق والغرب يعيش فيها بقية عمره، فيقول إن عثمان نفى أبا ذر، وهذا كذب ومغالطة للتاريخ وافتراء على الصحابة على عثمان وعلى أبي ذر. فإن عثمانا لم يلزم أبا ذر بالخروج، إنما عرض على أبي ذر الانتقال إلى الربذة فرضي وانتقل، ثم صار يتنقل بين الربذة ومكة والمدينة والشام رضي الله عنه، فلم يكن بدار منفى كما زعم ذلك الكاتب. والخطأ الثاني أن بعضهم الكاتب أن الكاتب نفسه أيضا يقول إن أبا ذر هو صاحب أول مبدأ في الاشتراكية الإسلامية، وهذا كذب. الاشتراكية ليست من الإسلام، الاشتراكية التي معناها أن الأموال تقسم بين الناس بالسوية، لا يكون هناك غني ولا فقير، وإنما كلهم في طبقة وسطى، وتؤخذ أموال الأغنياء التي أخذوها أو ورثوها وتوزع غصبا وقهرا على الفقراء والمساكين، هذا ليس من الإسلام، هذا ليس من الإسلام، يدل على بطلانه. قول الله سبحانه: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم معايش الناس، فصير فيهم الغني وصير فيهم الفقير وصير فيهم ما هو دون ذلك بين الغني والفقير. قال الله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فأثبت فقراء ومساكين. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصدقة لا تجوز لغني ولا لذي مرة سوي، قسم الناس إلى أغنياء وفقراء. وقال: ذهب أهل الدثور. قال الصحابة: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أي أهل الأموال الكثيرة ذهبوا بالأجور، تصدقوا وأنفقوا. الله عز وجل يختبر بهذا المال من شاء، يضعه حيث شاء، يختبر أصحاب المال أي يؤدون حق الله فيه، فيبارك لهم فيه ويكفيهم شر ذلك المال، أم يمنعون الحقوق فيضيع منهم ربما في الدنيا قبل الآخرة. لا تخفى عليكم قصة الثلاثة من بني إسرائيل: الأبرص والأقرع والأعمى. كانوا فقراء، لما أعطاهم الله عز وجل المال، هذا له وادي من الإبل وهذا وادي من البقر وهذا وادي من الغنم، صاروا أغنياء وأثرياء بفضل من الله سبحانه وتعالى. اختبرهم من رضي وشكر الله وهو الأعمى، بقي ماله عنده ورد الله عليه بصره، ومن سخط ومنع حق الله عز وجل على الفقراء والمساكين ذهب منه ذلك المال ورجع إلى ما كان عليه من البرص أو القرع والفقر. الشاهد أن هذين خطأين كبيرين وقع فيهما ذلك الكاتب، وهو خالد محمد خالد في رجال حول الرسول في ترجمة أبي ذر. قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة. الحلة ثوبان، إزار ورداء، لا يقال لها حلة إلا إذا جمعت الشيئين، إزار ورداء يقال لها حلة. فلبس حلة وألبس عبده حلة مثل حلته. قال: فسألته عن ذلك. وفي رواية، في بعض الروايات، أنهم مروا عليه وعليه إزار بدون رداء، وعلى عبد له أيضا إزار بدون رداء، يعني رداء مشي الحال وإزار جيد. فقيل له: لو أخذت إزار العبد فصار عليك، يكون عليك حلة وهو يلبس ما تيسر. فذكر الحديث. قال: فسألته عن ذلك، يعني لماذا كسوت عبدك مثل الثوب الذي تكتسي أنت به وتلبسه؟ فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه. جاء تفسير هذا الرجل أنه بلال، وعيره بأمه أي الحبشية يا ابن السوداء، عيره بأمه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ استفهام إنكار. أعيرته بأمه؟ وهذا الاستفهام إذا سمعه الصحابي، والإنكار إذا سمعه الصحابي، يسقط في يديه ويخاف خوفا شديدا. ومجرد الاستفهام يقع من الصحابي موقعا عظيما، مجرد الاستفهام. أسامة بن زيد لما قتل ذلك الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله ماذا قال؟ قال لها قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. قال أسامة فتمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم. وهنا يقول أعيرته بأمه، ويقول أبي مسعود اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، أي خصلة من خصال أهل الجاهلية، وهو الطعن بالأنساب. ثم قال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. إخوانكم أي العبيد الذين تسترقونهم ويكونون عبيدا يخدمونكم. يشتري أحدهم العبد من السوق ويشتري الأمة من السوق. إخوانكم خولكم أي هم إخوانكم مسلمون، وأبوكم واحد. خولكم أي خولكم الله خدمتهم وأعطاكم الله عز وجل الانتفاع بهم. جعلهم الله تحت أيديكم لأنهم كانوا عبيدا، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم أي من الأعمال، تكلفوهم أعمالا شاقة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى أن تكلف البهائم الأعمال الشاقة. مر النبي عليه الصلاة والسلام فجاء بعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ذفريه وقال من رب هذا الجمل؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. قال إنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني كما قيل حشفا وسؤكيلة. لو كان جوع بدون عمل تمشي يمكن، ها، أو عمل مع إطعام كثير وتعطيه حقه في الأكل في الطعام يمكن، لكن جوع مع شدة في العمل تجيعه وتدئبه. تجيعه أي لا تعطيه حقه من الطعام الكافي له الذي يكفيه، ومع ذلك تزيده أنك تجهده في العمل. وهنا ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم أي حتى يشعروا بالخفة في تلك الأعمال. قال الحافظ رحمه الله واصل هو ابن حيان، والربذة موضع بالبادية بينه وبين المدينة 3 مراحل. قوله عليه حلة وعلى غلامه حلة، كذا رواه أكثر أصحاب شعبة عنه، لكن من طريق معاذ عن شعبة عند الإسماعيلي أتيت أبا ذر فإذا حلة عليه منها ثوب، فإذا حلة عليه منها ثوب وعلى عبده منها ثوب. قال الحافظ وهذا يوافق ما في اللغة أن الحلة ثوبان من جنس واحد، ويؤيده ما في رواية الأعمش عن المعرور عند المؤلف في الأدب رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقلت لو أخذت هذا فلبسته أنت كانت حلة. في رواية مسلم قلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. نعم. قال وقد نقل بعض أهل اللغة أن الحلة لا تكون إلا ثوبين جديدين يحلهما من طيهما، فأفاد أصل تسمية الحلة. وغلام أبي ذر المذكور لم يسم، ويحتمل أن يكون أبا مراوح مولى أبي ذر. فسألته يعني السبب، فقال سببت امرأة أي شاتمت. وفي رواية عند مسلم من إخواني قيل إن هذا الرجل المذكور هو بلال المؤذن مولى أبي ذر، روى ذلك الوليد بن مسلم منقطعا. عيرته بأمه، زاد في الأدب، وكانت أمه أعجمية فندت منها. وفي رواية فقلت له يا ابن السوداء. قال الحافظ الأعجمي: من لا يفصح باللسان العربي سواء كان عربيا أو أعجميا. والفاء في فعيرته قيل هي تفسيرية، كأنه بين أن التعيير هو السب، والظاهر أنه وقع بينهما سباب، يعني وقعت مشادة فعيره بأمه. ويدل عليه رواية مسلم قال أعيرته بأمه، فقلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، أي خصلة من خصال الجاهلية. قال الحافظ: ويظهر لي أن ذلك كان من أبي ذر قبل أن يعرف تحريمه، فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده، فلهذا قال كما عند المؤلف في الأدب: قلت على ساعة هذه من كبر السن؟ قال نعم، يعني يقول يا رسول الله في خصلة من خصال الجاهلية وأنا كبير السن على كبر سني؟ قال نعم، كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه، فبين له كون هذه الخصلة مذمومة شرعا. وكان بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره أخذا بالأحوط، يعني ليس واجبا عليه أن يساوي بينه وبين عبده، لكن أخذ بالأحوط، يلبسه مما يلبس، يعني يلبس هو الشيء الذي يناسبه ويلبس ثوب عبده الشيء الذي يناسبه، لكن أبا ذر كان يأخذ بالأحوط فيلبس عبده من مثل ما يلبس هو. وكان لأبي ذر في رواية: وكان لأبي ذر ثوب فشقه نصفين. عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا ذر عبدا فقال: أطعمه مما تأكل وألبسه مما تلبس، أي لا تتركه عاريا جائعا، هذا المقصود. وكان لأبي ذر ثوب فشقه نصفين، فأعطى الغلام نصفه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال يا رسول الله قلت أطعموهم مما تأكلون وألبسهم مما تلبسون، قال نعم، يعني هذا من أبي ذر فعل بالأحوط رحمة الله ورضي الله عن أبي ذر. والشاهد من هذا الحديث إنك امرؤ فيك جاهلية، وأن الطعن في الأنساب من شؤون الجاهلية، وأن المعاصي من أمر الجاهلية. سائل يقول: يقول ما حكم الرقية بأذكار لم ترد في الشريعة إذا ثبت أن لها تأثيرا على الشياطين، وهل يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمر دنياكم؟ لا، هذا ما هو من أمر الدنيا، وضع الحديث في هذا الموضع خطأ، لكن قل يدخل في حديث لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. الرقية بالأذكار أولى ما يعتني به من يرقي أن يعتني بالقرآن، بالقرآن، والقرآن كله شفاء، حتى لو قرأت على الممسوس، لو قرأت عليه سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، أو سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، أو أي موضع من مواضع سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذا قرأت القرآن فالقرآن شفاء، والقرآن عذاب على الشياطين، لأنه كتاب محكم مبين فكله شفاء. ولكن يعني بعض الآيات ورد في فضلها أدلة، كآية الكرسي، الفاتحة، الرقية بها، المعوذات، آخر آيتين من البقرة، هذه مما وردت أدلة في فضلها مع سور وآيات كثيرة أيضا. فانتقاؤها وقراءتها من المشروع، لكن من الخطأ أن بعض الناس يرى أنه ما يقرأ على الممسوس أو على المسحور إلا واتبعوا ما تتر الشياطين، فيصير كأن هذه الآية خاصة بالرقاة الذين يقرؤون على الناس. هذا لا، ليس بصواب، إنما هذا من ضمن ما يقرأ، من ضمن ما يقرأ. فالرقية تكون بكتاب الله، وتكون بالأدعية الشرعية وبالرقى الشرعية، لن تجد أفضل من كلام رسول الله بعد كلام الله سبحانه عز وجل. لا تقل لي أذكار تخترعها أنت ستكون أفضل من الأذكار المأثورة، لن تجد أفضل مما أثر من الأذكار أبدا، لأن السنة مباركة كما أن القرآن مبارك. لكن من حيث الجواز يجوز، إذا لم يكن فيها شرك وكانت مفهومة وأدعية واضحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. نعم، هذا جواب سؤاله. والكلام على الرقية وآدابها وأحكامها وبدعها ومنكراتها هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة، وعسى أن أن يلم بأطراف هذه المسائل في محاضرة. السؤال الآخر يقول: ما حكم أو ما هو القول في شخص سلفي يأتيه أخوه السلفي بدجاج فيقول له هو على الشريعة الإسلامية، هل هذا من إساءة الظن؟ أقول: إذا كنت تعرفه من إخوانك الذين يأخذون بالفتوى المعتبرة أن الأكل من الدجاج المجمد الذي هو مذبوح في دول مثل البرازيل وفرنسا أنه ميتة لا يؤكل، إنما يؤكل ما جاء من دول إسلامية أو ما جاء من دول تؤكد أنها تذبح على الطريقة الإسلامية أو كان من مذبوح بلد الإسلام، إذا كنت تعرف أن هذا حاله فلا تتكلف، لا تتكلف في السؤال. أخ سلفي يعرف الحكم وعلى نفس الحكم الذي تراه أنت، إذا دخلت ودعيت عنده فرأيت دجاجة مقدمة لك على طبق المائدة تقول له هذه مذبوحة على الطريقة الإسلامية أو على غير الطريقة الإسلامية، لا تكلف هذا. لكن إذا وقعت ريبة لك أن تسأل، لك أن تسأل. فبعض كحال كثير من المطاعم ما يتحرون، يأخذون بالأرخص، والدجاج المجمد أرخص من الدجاج المذبوح فيأخذونه لأنه أرخص وأسمن، منفوخ مثل السفنج، والدجاج البلدي أو الدجاج الذي هو موجود يكون دون ذلك. فهنا لك أن تسأل، لأن الدجاج في أصلها حتى هذا الدجاج الموجود الآن في يذبح كثير من المزارع أو أكثر أغلب المزارع يعطون الدجاج مواد تنفخ الجسم، وعندهم في وزارة الصحة أنه بعد أن تعطى هذه المواد التي تنفخ أجسامها لا يباع إلا بعد توقف إعطائها من هذه المادة بعد 6 أيام أو كذا في وزارة الصناعة أو في البلدية، لكن الناس ما يبالون ينفخها في الليل وباعها الصباح، ما عندهم بالة في هذا الباب. على كل حال، من حيث الحكم الشرعي في الذبح، إذا شككت صاحب مطعم أو كذلك أيضا شخص دعاك وأنت تشك أنه دجاج مجمد وأنت لا تأكل دجاج مجمد، تقول له هذا مذبوح أو مجمد. الأصل في الذبح في بلاد المسلمين الإسلام، ما يسأل عن الذابح، الأصل الإسلام، إلا إذا علمت شخصا بعينه، شخص بعينه من الذين يذبحون قاطع صلاة لا يصلي لا تشتري منه. لكن في بلاد الإسلام تمر على مسالخ تشتري تأكل. الأصل في بلاد الإسلام الإسلام، ما يحتاج أن تذهب وتسأل كل ذابح تصلي ولا ما تصلي، الأصل الإسلام، إلا إذا علمت شخصا بعينه تعرفه أو قالوا لك فلان هذا قاطع صلاة ما يصلي، فهنا تتجنب ذبيحة قاطع الصلاة. أما الأصل في بلاد الإسلام أنك تأخذ ذبائح المسلمين. طيب، بعض المطاعم مع هذا كله إذا ذهبت وسألته يكذب عليك، يأتي شخص يراه مستقيما عنده لحية يسأله دجاجك هذا وطني أو يقال بلدي أو خارجي، يقول لا بلدي، هو اشتراه من الثلاجة مجمد. بعضهم لما عرف حيلة أصحاب المطاعم احتال عليهم بحيلة هو، فكان إذا دخل على صاحب المطعم يقول له هذا دجاجك برازيلي أو فرنسي؟ قال لا برازيلي. قال ها طيب، أخذ نفسه ومشى. قل برازيلي، يظن أنه يتخير بين البرازيلي والفرنسي. كان يقول له برازيلي أو محلي، يقول لا وطني محلي مذبوح، لكن لما قال برازيلي أو فرنسي قال له برازيلي. هذا يدل على رقة الدين وعدم الصدق إلا عندما رحم الله عز وجل. فأخوك السلفي لا تسأل عنه، دعيت إلى بيته أو أخوك الذي تعرف أنه لا يأكل إلا من الدجاج المذبوح لا تتكلف، نهينا عن التكلف. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة يا رسول الله إنه يأتينا لحم لا ندري أذبح على أسمي عليه أم لم يسمى؟ قال سموا الله أنتم وكلوا. هذا في حال أو في حق من كان حديث عهد بإسلام أو في حق ما جهل في بلاد المسلمين. أما إذا تيقن أنه على غير الطريقة الإسلامية في ذبحه فهو ميتة، والله يقول حرمت عليكم الميتة والدم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.